الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا. قال الشارح: قوله ولا بد فيه أي في دلالة الالتزام، قوله من اللزوم أي كون الأمر الخارجي بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه، سواء كان هذا اللزوم الذهني عقلا كالبصر بالنسبة إلى العمى، أو عرفا كالجود بالنسبة إلى الحاتم. الكلام فعلا في الدلالة الالتزامية وفي بيان الشرط المعتبر في الدلالة الالتزامية، تحصل لدينا مما ذكرناه سابقا أن الدلالة على المعنى المطابقي، أي الدلالة على المعنى الموضوع له اللفظ، يكفي فيها العلم بالوضع ولو في المشترك اللفظي، فإن الشخص إذا سمع اللفظ المشترك ينتقل ذهنه إلى جميع معانيه أو إلى معانيه بأسرها، فيكون اللفظ دالا على جميع المعاني. وعدم العلم بمراد المتكلم غير قادح، عدم العلم بمراد المتكلم ليس قادحا غير قادح، وذلك لأن دلالة اللفظ على مراد المتكلم، أو بعبارة أخرى كون المعنى مرادا بالنسبة للمتكلم، هذا ليس معتبرا في دلالة، عليكم السلام ورحمة الله، في دلالة اللفظ عليه. فإن دلالة اللفظ على جميع المعاني شيء، وكون بعض هذه المعاني مرادا بالنسبة إلى المتكلم دون بعض هذا شيء آخر. ومن هنا احتاج المشترك اللفظي إلى قرينة تعين المراد للمتكلم، فالنتيجة أن دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له ولو في المشترك اللفظي يكفي فيها العلم بالوضع فقط، يكفي فيها العلم بالوضع فقط. هذا بالنسبة إلى الدلالة المطابقية. وأما بالنسبة إلى الدلالة التضمنية، فالدلالة التضمنية أيضا لا تحتاج إلى اشتراط، وذلك لأن دلالة اللفظ على المعنى المركب من أجزاء يلزم منه دلالة اللفظ على كل جزء على كل واحد من هذه الأجزاء دلالة تضمنية، وذلك لأن فهم الجزء لازم لفهم الكل، أي أن فهم الجزء يكون في ضمن فهم الكل، فحينئذ يتحصل أن الدلالة التضمنية لا تحتاج إلى اشتراط أيضا. وأما بالنسبة إلى الدلالة الالتزامية فقد ذكروا أن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ، وإلا للزم من ذلك دلالة كل لفظ موضوع، أو هكذا نقول للزم أن يكون كل معنى كل لفظ موضوع دالا على كل معنى من المعاني، واللازم باطل، فالملزوم مثله في البطلان. ما هو اللازم؟ اللازم كون اللفظ الموضوع لمعنى دالا على كل معنى خارج من المعاني، وهذا باطل، لأنه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه دلالة اللفظ الموضوع لمعنى على المعاني الخارجة غير المتناهية، فدلالة اللفظ على المعاني غير المتناهية، وهذا محال، لأن المتكلم لما يطلق اللفظ لا يكون متصورا للمعاني غير المتناهية لا إجمالا ولا تفصيلا، لأن المتكلم لما يطلق اللفظ فإنه لا يكون متصورا، أو نقول لا يكون ملتفتا إلى المعاني غير المتناهية، لا على نحو الإجمال ولا على نحو التفصيل. فإذا ثبت بطلان اللازم فالملزوم يكون باطلا أيضا. الملزوم ماذا كان؟ لو كان اللفظ الموضوع لمعنى دالا على كل أمر خارج أو على كل معنى خارج من المعاني، هذا هو اللازم، هذا اللازم أيضا باطل، فيثبت نقيضه. ونقيضه ماذا؟ عدم دلالة كل لفظ موضوع لمعنى عدم دلالته على المعاني غير المتناهية، أو نقول على كل أمر خارج. جيد. فإذن اللفظ لا بد أن يدل، إذن تحصل لدينا لحد الآن، اللفظ لا يدل على كل أمر خارج، فحينئذ يدل إذن على هذا، يدل على بعض المعاني الخارجة. صحيح. هذا البعض إما أن يكون هناك مرجح لدلالة اللفظ عليه أو لا. على الثاني ماذا يلزم؟ يلزم الترجيح بلا مرجح. إذا كان اللفظ يدل على بعض المعاني الخارجة بدون مرجح، يلزم منه ماذا؟ الترجيح بلا مرجح. وإما أن يدل على ذلك البعض بمرجح، والمرجح هو الشرط الذي ذكروه في الدلالة الالتزامية، وهذا الشرط ماذا؟ هو اللزوم، فيتحقق المطلوب. ما هو المطلوب؟ أن الدلالة الالتزامية لا بد لها من شرط، وهذا الشرط هو اللزوم. فالنتيجة في نهاية المطاف أن الدلالة المطابقية لا تحتاج إلى شرط سوى العلم بالوضع، وأن الدلالة التضمنية لا تحتاج إلى شرط سوى العلم بالوضع، وأن الدلالة الالتزامية لا بد لها من شرط وهو اللزوم. ثم يتأتى الكلام في بيان معنى اللزوم وأقسام اللزوم، فنقول عرف الشارح اللزوم بما لفظه كون الأمر الخارج بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه، كون الأمر الخارج بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه، أي أن اللزوم يعني ما يلزم من تصور الملزوم تصور شيء آخر فيه وهو اللازم، بحيث لا يمكن أن ينفك التصور، بحيث لا يمكن أن ينفك تصور الملزوم أي الموضوع له اللفظ عن تصور اللازم، فحينما يتصور الملزوم يتصور معه اللازم، ولا ينفك تصور الموضوع أو الملزوم عن تصور اللازم. هذا المراد أو المعنى المراد من اللزوم. ثم إن اللزوم على قسمين، اللزوم الخارجي واللزوم الذهني. اللزوم الخارجي وهو كون الأمر الخارج بحيث يلزم من تحقق الملزوم في الخارج تحققه في الخارج كون الأمر الخارج بحيث يلزم من تحقق التفتوا معي من تحقق الملزوم في الخارج تحققه في الخارج هذا اللزوم الخارجي. القسم الثاني اللزوم الذهني. اللزوم الذهني معناه أن يكون المعنى المطابقي أي المعنى الموضوع له أن يكون بحيث متى تصور قصدا أن يكون بحيث متى تصور قصدا حصل المعنى الخارجي اللازم له ولا ينفك عنه يعني أن يكون المعنى المطابقي هذا المعنى المطابقي أي المعنى الموضوع له أي الملزوم تقول المعنى الموضوع له أو تقول ماذا أو تقول المعنى المطابقي بمعنى واحد في المقام متى تصور عن قصد فإن اللازم أو فإن الأمر الخارجي يتصور معا أو يتحقق معا يعني بمجرد أن يتصور المعنى الموضوع له يحصل ماذا المعنى الخارج اللازم له والآن إن شاء الله يتبين المعنى المراد من هذين القسمين من طريق الأمثلة إن شاء الله ثم نقول اللزوم الذهني على قسمين القسم الأول اللزوم العقلي عليكم السلام ورحمة الله اللزوم العقلي القسم الثاني اللزوم العرفي اللزوم العرف العقلي معناه أو تعريفه وهو أن يكون المعنى الخارج بحيث يلزم من تصور المعنى الموضوع له في الذهن أن يكون الأمر الخارج بحيث يلزم من تصور الملزوم في الذهن تصوره في الذهن هذا ماذا هذا اللزوم أو لا نقول في الذهن نقول في العقل مراعاة للتسمية هذا اللزوم ماذا اللزوم العقلي القسم الثاني اللزوم العرفي اللزوم العرفي المعنى المراد منه هو أن يمتنع في مجرى العادة تصور الملزوم بدون تصور لازم إذن تحصل لدينا لحد الآن أن اللزوم على قسمين، لزوم خارجي ولزوم ماذا؟ ذهني. واللزوم الذهني على قسمين، لزوم عقلي ولزوم عرفي. واضح لحد الآن إن شاء الله؟ جيد. الآن نسأل سؤالا، وقبل السؤال نأتي بأمثلة لهذه الأقسام، ثم ماذا؟ ثم نأتي بهذا السؤال. ما هو مثال اللزوم الخارجي؟ مثال اللزوم الخارجي لزوم الإحراق بالنسبة إلى النار، بعد لزوم السواد بالنسبة إلى الغراب، فإن السواد لازم إلى الغراب أو لازم للغراب، بحيث يكون السواد أو بدرجة أن يكون السواد، بحيث إذا تحقق الغراب في الخارج فإنه يتحقق، وكذلك الحال بالنسبة إلى الإحراق للنار. واضح إن شاء الله؟ ما مثال اللزوم الذهني العقلي؟ اللزوم الذهني العقلي مثاله لزوم البصر بالنسبة إلى العمى، فإن العمى يدل على البصر دلالة التزامية، ونوضح ذلك إن شاء الله. فإن العمى يدل على البصر دلالة التزامية. بعد وأيضا لزوم الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإن الزوجية لازم عقلي بالنسبة إلى الأربعة، وأن العمى وأن البصر لازم للعمى بالنسبة أو في العقل كما سنبين ذلك. غايته أن هناك فرقا بين المثالين هذين، بين لزوم البصر للعمى ولزوم الزوجية للأربعة، والفرق هو أن البصر لازم للعمى في الذهن فقط، وأما في الخارج فهما متعاندان متنافران لا يمكن أن يجتمعا، لأن العمى غير البصر خارجا، أما في الذهن فأحدهما ملازم للآخر. أما بالنسبة إلى الزوجية للأربعة فإن الأربعة يلزمها الزوجية في الذهن وكذلك في الخارج، فالأربعة زوج ذهنا وخارجا، عقلا وخارجا، واضح إن شاء الله. مثال اللزوم العرفي، مثال اللزوم العرفي، اللزوم العرفي قلنا منشأه العادة، منشأه العرف. ماذا عرفنا؟ يمتنع في مجرى العادة تصور الملزوم بدون تصور اللازم، فاللزوم العرفي غير اللزوم الخارجي، غير اللزوم الخارجي. التفتوا معي، مثاله واضح، لزوم الكرام بالنسبة إلى حاتم، لزوم الكرام بالنسبة إلى حاتم، وهذا اللزوم في ماذا؟ في العرف فقط. أما في الذهن فيمكن أن يتصور أو أن يتحقق حاتم بدون ماذا؟ بدون الكرام. واضح إن شاء الله؟ واضح. الآن يأتي هذا السؤال، ما هي النسبة المنطقية بين اللزوم الذهني واللزوم الخارجي؟ ما هي النسبة المنطقية بين اللزوم الذهني واللزوم الخارجي؟ الجواب، النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، نسبة العموم والخصوص من وجه. وواضح لديكم أن مناط العموم والخصوص من وجه الاشتراك في نقطة في مورد والاختلاف في موارد، فنقول يشترك كل من اللزومين في الزوجية للأربعة، فإن الزوجية كما هي لازم ذهني عقلي بالنسبة للأربعة هي لازم خارجي بالنسبة للأربعة أيضا. وينفرد اللزوم العقلي الذهني عن اللزوم، إذن هذا مورد الاشتراك ذكرناه، مورد الاختلاف ماذا أو موارد الاختلاف ماذا؟ نقول ينفرد اللزوم الذهني العقلي عن اللزوم الخارجي بلزوم البصري للعمى، فإن البصر لازم ذهني عقلي للعمى وليس بلازم خارجي. وينفرد اللازم الخارجي عن يعني اللزوم الخارجي عن اللزوم الذهني في ماذا؟ في تحقق السواد للغراب، فإن السواد لازم خارجي للغراب وليس بلازم ذهني، وليس بلازم ذهني. فإذا النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، هذا واضح إن شاء الله. الآن يأتي سؤال آخر، أي قسم من هذه الأقسام هو مورد البحث في علم المنطق؟ أي قسم من هذه الأقسام هو مورد البحث في علم المنطق؟ في مقام الإجابة عن هذا السؤال ثمة قولان في المسألة. القول الأول يقول مورد البحث في علم المنطق إنما هو اللازم البين بالمعنى الأخص، اللازم البين بالمعنى الأخص. واللازم البين بالمعنى الأخص لا يكون إلا عقليا، فحينئذ مورد البحث في علم المنطق إنما هو اللازم الذهني العقلي، اللازم الذهني العقلي. واضح، لأن اللازم البين بالمعنى الأخص ماذا؟ ما يلزم عقلا من تصور الملزوم تصور اللازم، هذا هو المراد ماذا؟ من اللزوم البين بالمعنى الأخص. فهذا القول يتضمن هذا الأمر، أن المبحوث عنه في علم المنطق ماذا؟ إنما هو اللزوم البين بالمعنى الأخص، وحيث إن اللزوم البين بالمعنى الأخص لا يكون إلا عقليا، فالنتيجة أن المبحوث وأن مورد البحث عنه في علم المنطق إنما هو اللزوم العقلي الذهني العقلي فقط. وأما العرفي فالعرفي ليس مما يبحث عنه المنطقي، وذلك لتخلفه في بعض الأحيان. فيتصور الملزوم ولا يتصور اللازم معه، فيتصور الملزوم ولا يتصور اللازم معه، فحينئذ لا يتحقق اللزوم، وشرط الدلالة الالتزامية تحقق اللزوم. نعم، العرفي معتبر في الأساليب البلاغية وذلك باعتبار أنه لو لم يكن معتبران لخرج الكثير من المجازات والكنايات المعتبرة في المحاورات والمخاطبات. مثال المجازات: رعينا الغيثة، التفتوا معي، هناك ملازمة عرفية بين ماذا وماذا؟ بين الغيث وبين النبات، بين الغيث وبين النبت. الغيث يعني المطر، واضح؟ فلما نقول رعينا الغيث يعني رعينا النبتة. أطلق، لاحظوا، أطلق الغيث وأريد به ماذا؟ وأريد به النبت. فهذه الملازمة بينهما ملازمة ماذا؟ ملازمة عرفية، يعني أطلق الملزوم وأريد ماذا؟ اللازم. هذا مجاز. وتلاحظون الآن اللزوم بين المعنى الموضوع له والمعنى الخارج هو لزوم عرفي، فالنبت لازم عرفي للغيث، ممكن أن يتخلف، صحيح؟ يتصور الغيث بدون تصور النبت، ولكن هذا معتبر في ماذا؟ في المجاز، حيث إن هذا الأسلوب معتبر في البلاغة وهو الأسلوب المجازي. الأسلوب المجازي يعتمد على اللزوم ماذا؟ اللزوم العرفي. بعد مثال الكنايات: زيد كثير الرماد، هذا يدل على ماذا؟ يدل على الكرم بالدلالة الالتزامية، واضح؟ لأن الكرم معنى خارج عن كثرة الرماد، قد يكون كريما ولا يكون كثير الرماد. فحينئذ هذا معتبر في البلاغة، أما في المنطق فهو غير معتبر. إن قلته إذا كان المصنف مدخلا للزوم العرفي في اللزوم المذكور في علم المنطق، فما الجواب؟ نقول هذا الجواب، نقول هذا جري على أسلوب أهل البلاغة. واضح؟ أسلوب لأهل البلاغة، وهذا ما ذكره أو هذا ما جرى عليه المصنف. فالمصنف تابع البلاغيين في ذلك لما قال عقلان أو عرفان. وبعضهم أجاب بجواب آخر فقال إن هذا المطلب في حقيقته مطلب فلسفي، والفلاسفة يرجعون اللزوم العرفي إلى اللزوم الذهني، فبطبيعة الحال يكون اللزوم الذهني على قسمين: لزوم عقلي ولزوم عرفي. فحينئذ يكون اللزوم العرفي، اللزوم العرفي يكون ماذا؟ قسما من قسمي اللزوم الذهني. هذا القول الأول. القول الثاني يقول بأن المعتبر في الدلالة الالتزامية هو مطلق اللزوم بين المعنى الموضوع له والمعنى الخارج اللازم، وحينئذ يدخل اللزوم البين بقسميه واللزوم غير البين بقسميه أيضا. يدخل اللزوم البين بقسميه وكذلك اللزوم غير البين بقسميه. وظاهر كلام المصنف هو المذهب الأول، هو القول الأول لا الثاني. واضح إن شاء الله؟ نطبق العبارة. قال: ولا بد من اللزوم عقلا أو عرفا ويلزمهما. هذا مطلب. إذن ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا. لاحظوا أن الذي وقع فيه الكلام هو هو قسم اللزوم الذهني، وأما اللزوم الخارجي فخارج عن محل البحث. اللزوم الخارجي خارج عن البحث، الكلام في العقل والعرفي. هل المعتبر والمبحوث عنه هو العقلي فقط أو العقلي مضافا إلى العرفي؟ وأما اللزوم الخارجي فخارج عن محل البحث. واضح؟ قال الشارح: قوله ولا بد فيه أي في دلالة الالتزام. الآن إما أن نعود الضمير على الأمر الخارج، ولا بد في الخارج واضح، لأنه هو ماذا قال المصنف؟ وعلى الخارج التزامون. ولا بد فيه في ماذا؟ في الخارج من اللزوم. لاحظوا الشارح ماذا عود الضمير؟ الضمير عوده على ماذا؟ أرجعه إلى ماذا؟ قال: أي في دلالة الالتزام فيه ضمير مذكر، دلالة الالتزام اسم المؤنث، فالمرجع مؤنث والعائد مذكر. هذا يصح أو لا يصح؟ الجواب يصح باعتبار أن الدلالة مؤنث ليس حقيقيا، والمؤنث الذي لا يكون حقيقيا يمكن إرجاع الضمير إليه مذكرا كما يمكن إرجاع الضمير إليه مؤنثا. قال أي في دلالة الالتزام. قوله من اللزوم، الآن يعرف اللزوم كون الأمر أي كون هذه أي تفسيرية، كون الأمر الخارج بحيث يستحيل تصور الملزوم، أو المعنى المطابق أو الموضوع له بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدون الأمر الخارج الذي هو اللازم، بدونه يعني بدون الأمر الخارج. هذا تعريف اللزوم. لاحظوا ثم يأتي يقسم اللزوم. طبعا هذا تعريف اللزوم بصورة عامة، بصورة عامة، ويمكن أن يكون تعريفا للزوم العرفي وهو الذي جرى عليه المصنف الشارح. عرف اللزوم العرفي ثم قسم اللزوم العرفي. واضح؟ ويمكن أن يكون تعريفا للزوم، واللزوم بدوره على قسمين، خارجي وذهني، والذهني على قسمين عقلي وعرفي. قال سواء كان هذا اللزوم الذهني، لاحظوا لاحظوا، إذن هذا التعريف تعريف لأي قسم، للخارجي أو للذهني؟ للذهني. لاحظوا التعريف، لاحظوا عبارته سواء كان هذا اللزوم الذهني، هذا اللزوم الذهني واضح عقلا كالبصر أو عرفا، عقلا أو عرفا. مثلا للزوم الذهني العقلي بالبصر بالنسبة إلى العمى. التفتوا معي جيدا، هذا المثال يحتاج إلى بعض الكلام. التفتوا جيدا، العمى يدل على البصر. دلالة العمى على البصر من أي قسم من أقسام الدلالة اللفظية الوضعية؟ الجواب من قسم الدلالة الالتزامية. فالعمى يدل على البصر دلالة التزامية. بيان ذلك أن العمى، ما هو العمى؟ حقيقته ماذا؟ العمى وعدم البصر فيما من شأنه أن يكون بصيرا. العمى وعدم البصر فيما من شأنه أن يكون بصيرا. جيد؟ وعلى هذا الحجر يقال له أعمى؟ لا يقال له أعمى. لماذا؟ لأن ليس من شأنه أن يكون بصيرا. فإذن العمى ماهيته مركبة من ماذا؟ من جزئين، من عدم قبل ذلك العمى. التفتوا، العمى عدم البصر في من شأنه أن يكون بصيرا. هذا العدم هو عدم مضاف، ذكروا في محله أن العدم على قسمين، عدم مطلق وعدم مضاف. وقالوا في محله أن الأعدام لا تتمايز، أن الأعدام لا تتمايز، لكن هذا العدم الذي لا يتمايز إنما هو العدم المطلق وليس العدم المضاف. العدم بما هو عدم لا يمكن أن يقع فيه تمايز. واضح؟ لأنه بطلان محض. لكن إذا أضيف إلى الوجود فإنه يحدث فيه التمايز. فتقول عدم البصر غير عدم السمع، صار تمايز بين عدم السمع وعدم البصر. لكن هذا من حيث ماذا؟ من حيث الإضافة إلى الوجود. ففي الحقيقة التمايز بين ماذا؟ بين الوجودين. إذن التفتوا معي، عندنا العمى، العمى هو عدم البصر. إذن عندنا عندنا ماذا؟ عندنا عدم، وهذا العدم عدم مضاف. لأي شيء مضاف؟ للبصر، عدم البصر. هذا واضح إن شاء الله. قالوا العمى حقيقته إذن على هذا مركبة من أمرين، من ماذا وماذا؟ من العدم المضاف، يعني من العدم، ومن الإضافة إلى الوجود، ومن الإضافة إلى الوجود. فعندنا مضاف، وعندنا إضافة، وعندنا ماذا؟ مضاف إليه. المضاف هو العدم، والإضافة إضافة العدم إلى البصر، وعندنا مضاف إليه. واضح؟ شيء لاحظوا. قالوا حقيقة العمى مركبة من جزئين، من العدم ومن الإضافة. وأما المضاف إليه فخارج عن حقيقة العمى. مضاف إليه ما هو؟ بصر، عدم البصر. المضاف اللي هو العدم، والإضافة كلاهما جزآن للعمى. وأما المضاف إليه وهو البصر فخارج عن حقيقة ماذا؟ خارج عن حقيقة العمى. فحينئذ إذا دل العمى على البصر فدلالته عليه دلالة على معنى خارج عن المعنى الموضوع له، لكنه لازم للمعنى الموضوع له، فتكون الدلالة دلالة التزامية. واضح أو ليس بواضح؟ ليس بواضح. التفتوا، أعيد الخلاصة وتبقى تتمة ليوم غد إن شاء الله. العدم، العفو، العمى حقيقته مركبة من جزئين، من العدم والإضافة، من المضاف والإضافة. وأما المضاف إليه اللي هو البصر فلا يكون داخلا في ماهية العمى، في حقيقة العمى. فحينئذ العمى يدل على أمرين، يدل على العدم وعلى الإضافة، وأما على البصر فلا يدل. يعني بعبارة أخرى البصر لا يكون داخلا في ماهية العمى، فدلالة العمى عليه دلالة على ما هو خارج عن المعنى الموضوع له، لكنه لازم للعمى. فالدلالة تكون عليه دلالة اللفظ عليه دلالة التزامية. هذا الكلام على ماذا اعتمده؟ على ماذا استنده؟ أي كلام؟ كلام أن المضاف داخل والإضافة داخلة، إلا أن المضاف خارج. على ماذا استنده؟ على قاعدة ذكروها في محله، نأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.